فهل نظهر من سماحتكم بكلمة موجزة حول قضية العلاقة بين القرآن والسنة ولا سيما عند توهم التعارض بين معنيهما؟
لذلك فعلاقتها به إما أن تكون مفسرة له، وهذا أغلب السنن الواردة في تفسير القرآن، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم باليهود وللضالين بالنصارى الفاتحة. القسم الثاني أن تكون مضيفة حكما ليس فيه، مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومثل تحريمه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ومثل قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه فيها إضافة أحكام على ما جاء في القرآن. القسم الثالث ما يكون مخصصا لعموم القرآن، مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا اللفظ عام في القرآن يشمل كل سارق وكل سارقة، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسارق النصاب، وأن يكون في حرز، يكون المال المسروق في حرز، وأن لا يكون للإنسان شبهة فيه، وهذه تخصيصات نبوية. وكذلك أن تكون مقيدة لمطلق القرآن، وقد سبق إجابة سائل عن ذلك كما في آية سورة البقرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه نكرة في سياق الإثبات وهي من قبيل المطلق، وقيدت بحديث كعب بن عزرة شاة نسيكة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم قد تكون أيضا معممة مخصصة، أقصد مطلقة لما قيده القرآن، مثل قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذه الآية قيدت القصر بأن يكون مع الخوف، وقد أطلقت السنة القصر كما ثبت في حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه فقال ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال قد تعجلت لما تعجلت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك في نظير هذا أيضا قول الله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فظاهر السياق أن هذا في كل صلاة فرضا أو نفلا، سواء كان الإنسان متطهرا قبلها أو غير متطهر. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في وضوء واحد، فقال له عمر يوم الفتح إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. ولهذا افتتح ابن الجارودي كتابه في الأحكام المنتقى بهذا الحديث، قال باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق الحديث إلى عمر بن الخطاب.
هذه الآن مراتب ستة في العلاقة بين
لم ننتهي بعد
بقية
الأشياء. فقد تكون السنة أيضا ناسخة للقرآن، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
أحد أو متواترة.
نعم هي السنة، المهم إذا ثبتت عندنا الأحاد المتواترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقصد في وقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها ليست أحادا ولا متواترة، لكن الأحاد المتواترة هذه تقسيم للسنة في حال النقل فقط والرواية. قال الله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقد نسخ قوله للوالدين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد.
هناك مرتبة ثامنة،
والمرتبة الثامنة أن تكون السنة منسوخة بالقرآن، تكون السنة منسوخة بالقرآن، وذلك مثل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس 17 شهرا في بداية مقدمه المدينة مهاجرا، فقد ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري، ونسخ بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك القسم الآخر أن تكون السنة معارضة للقرآن، وهذا الذي تبحثه الآن
الذي كنا
فيه. فتعارض ليس لا يمكن أن يكون حقيقيا لأنه لا تعارض بين قطعيين، فإذا كانت السنة غير قطعية وحصل التعارض فالقرآن حاكم لأنه متواتر. وإذا كانت السنة قطعية والقرآن قطعيا فتوهم الإنسان التعارض، فحينئذ إذا عرف التاريخ يصار إلى النسخ، وإذا لم يعرف عدل إلى الجمع أولا ثم إلى الترجيح ثانيا.
لكن كيف يفهم بقطعية السنة إذا سمحتم؟
قطعية السنة قطعيتها تتجه إلى اتجاهين، قطعيتها من جهة الدلالة ومن جهة الورود. أما من جهة الدلالة فهي أن يكون المعنى متضحا لا لبس فيه، ليس فيه من المجاز وليس فيه من المشترك ولا من النقل ولا من التخصيص ولا من التقييد إلى آخر ما يعرض العوارض اللفظية التي تعرض الأنوار. أما من جهة الورود أن يكون الإسناد صحيحا ثابتا واحتفت به القرائن التي تقتضي الثقة به، كما قال يحيى بن يحيى التميمي لأبي زرعة الرازي رضي الله رحمه الله لما سأله فقال عمن هذا الحديث يا أبا يا يحيى؟ قال ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع السترة فتراه.
سلسلة الذهب.
نعم، فهذا النوع من الأخبار الآحاد احتفت به القرائن التي تقتضي
فارتفع إلى مرتبة القطع.
وكذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين بالنسبة لنا نحن معاشر المتأخرين ما اتفق عليه الشيخان أو مراتب
دلالات قطعية شيخ لا ظنية.
نعم، يكون قطعيا إلا من تقد وهو يسير جدا. وقد ذكرت في مقدمتك أن النقد اتجه إلى المتون، لكن مع ذلك اتجه النقد إلى بعض الإسناد في الصحيحين. فمثلا حديث أبي الزبير عن جابر
أنه أجمع على صحة السنة.
نعم، واقطع بصحة لما قد أسنده، ما أسنده الشيخاني في صحيحه ما مقطوع بصحته لدى المتأخرين. طيب، لكن يبقى أن القطع هنا لا يقصد به إلا المعنى الظني. ولذلك يقول العراقي أيضا في الألفية يقول وبالصحيح والضعيف قصدوه في ظاهر إلا القطع. فإذا لابد من فهم هذه الأمور وأن يعلم أن ما أخرجاه الصحيحين تجاوز القنطرة. لكن مع ذلك تكلم الناس في بعض رجالهما وطعنوا في بعض من رواه. نعم، والحافظ في مقدمة فتح الباري التي سماها هدي الساري ذكر فيها الذين تكلم فيهم من رجال البخاري والذين تكلم فيهم من الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم والذين تكلم فيهم أيضا من رجال مسلم تبعا.
طيب شيخ، إذا سمحت نرجع إلى موضوع التعارض بين الكتاب
والسنة. نعم، فإذا حصل التعارض وثبت فحينئذ يبدأ بالجمع عند الجمهور، والجمع بينهما يكون هذا في زمن وهذا في زمن مثلا
أو في حال
أو حال، وهذا يقع في القرآن نفسه. طيب، مثلا قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفت التساؤل عنهم. وفي آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجمع بين الإثبات والنفي أن النفي في وقت النفخ في الصور وأن الإثبات بعد دخول النار، وبعد فإذا الوقت مختلف
إذا تعذر الجمع شيخنا.
وإذا تعذر الجمع يذهب إلى الترجيح حينئذ في المعنى، فيكون أحدهما راجح الدلالة في مقتضاه، لأن كثير من الأحاديث يرويها الصحابة بالمعنى، لأن عددا من الصحابة كان يستبيح الرواية بالمعنى. نعم، وجمهور المحدثين كذلك على جواز رواية الأحاديث بالمعنى إلا أحاديث التعبدات وجوامع الكلم. نعم، فحديث التعبدات وجوامع الكلم اتفق الجمهور تقريبا على أنها لا تروى بالمعنى، أما ما سواها فالبخاري ومالك وعدد كبير من أئمة الحديث على جواز روايتها بالمعنى. ومن هنا فيكون الراوي له تعبير، مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها تعبير متميز، ومن يعرف أسلوبها ويتتبع كلامها يعرف قصدها فمثلا قد تنفي نفيا قاطعا باتا ولا تقصد به النفي المطلق وإنما تقصد به في أغلب الأحيان، مثل قولها في رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر.
ما أرادت الإطلاق
لأنه ثبت عنها هي أنه كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع وانتهى وتره إلى 11. فهذا الوتر وحده غير قيام الليل.
طيب،
وأيضا كذلك ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وثبت عنها في صحيح مسلم أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة. وكذلك أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة، وأخرج النسائي بإسناد صحيح عنها أو عن غيرها من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام 10 ذي الحجة.
طيب، إذا تعذر الترجيح شيخ هل من مرتبة ثالثة يصار إليها أو هي المنتهى؟
لا، هي المنتهى، لأن ما يمكن أن يتعذر الترجيح والجمع معا.